أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن ما ذكر ما ذكر في من التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية العملية في الشبهات الحكمية، وإنما يقتضي وجوب الموافقة القطعية العملية في الشبهات الموضوعية، ولكن لا وجه لهذا التفصيل. ويرد عليه أولا أن تعلق التكليف في الشبهات الحكمية إذا كان متعلقا بالجامع بحده الجامعي بدون تقييده بقيد خاص فهذا تام، كما إذا تعلق الوجوب بالصلاة بدون تقييدها بقيد خاص فعندئذ يكتفي في مقام الامتثال بإيجاد فرد منها لأنها تنطبق عليه، ويكتفي في مقام الامتثال بذلك. وأما إذا كان الجامع مقيد بقيد خاص كقيد أحدهما أو أحدها فالأمر ليس كذلك، كما إذا فرضنا أن المكلف يعلم إجمالا بأن الواجب عليه إحدى الصلاتين، إما الصلاة قصرا أو الصلاة تماما، كما إذا سافر أربعة فراسخ في مكان ولم يرجع في يومه وبقي هنا إلى ما دون عشرة أيام. ففي هذه المسألة خلاف بين الفقهاء أن وظيفته القصر أو أن وظيفته التمام. وظيفته التمام، فإذا فرضنا أن شخصا لم يثق لا بوجوب القصر ولا بوجوب التمام وبنى على الاحتياط، وأن الواجب عنده إحدى الصلاتين في هذه الحالة، إما الصلاة قصرا أو الصلاة تماما، وهو يعلم بأن ذمته مشغولة بإحدى الصلاتين بعنوانها الخاص واسمها المخصوص، ولكنها مرددة بين الصلاة قصرا والصلاة تماما. فعندئذ إذا أتى بالصلاة قصرا فلا يحصل القاطع ببراءة الذمة لاحتمال أن الواجب عليه هو الصلاة تماما، ولهذا لا بد له من الإتيان بالصلاة تماما أيضا ليحصل القطع بفراغ الذمة، لأنه يعلم بأن ذمته مشغولة بإحدى الصلاتين، إما بالصلاة قصرا بعنوانها الخاص واسمها المخصوص، أو بالصلاة تماما كذلك. فالاكتفاء بأحدهما لا يوجب حصول اليقين بالفراغ، ولنعجل ذلك لابد من الاتيان بكلتا الصلاتين، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وعلى هذا فلا فرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، فالعلم الإجمالي كما يقتضي وجوب الموافقة القطعية العملية في الشبهات الموضوعية، كذلك يقتضي وجوب الموافقة القطعية العملية في الشبهات الحكمية أيضا، ولا فرق بينهما من هذه الناحية. وكذلك الحال إذا علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين في يوم الجمعة، فإن ذمته مشغولة لإحدى الصلاتين بخصوصيتها وبعنوانها الخاص واسمها المخصوص، ولكنها مرددة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وهذا التردد من ناحية جهله، وإلا في الواقع وفي علم الله معلوم أنه مكلف بأي من الصلاتين. فعندئذ إذا أتى بإحداهما دون الأخرى فلا يحصل له اليقين بالفراغ الذمة، وذمته مشغولة لإحداهما يقينا. فإذا أتى بإحداهما فلا يحصل اليقين بفراغ الذمة، ولا بد من الإتيان بالأخرى أيضا ليحصل اليقين بالفراغ، لأن شغل اليقين يقتضي الفراغ اليقيني. النتيجة أنه لا فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، ولا وجه لهذا التفصيل. وثانيا أن هذا التفصيل مبني على أن يكون متعلق التكليف في الشبهات الحكمية الجامع الذاتي بدون تقييده بأي خصوصية الجامع الذاتي. ومن الواضح أن التكليف إذا كان متعلقا بالجامع الذاتي فلا يسري إلى أفراده في الخارج، فعندئذ يكتفي فيه مقام الامتثال بالإتيان بأحد أفراده في الخارج لانطباق الجامع الذاتي عليه. ولكن الأمر ليس كذلك، فإن متعلق التكليف في موارد العلم الإجمالي هو الجامع العنوانية والجامع الانتزاعية، وهو عنوان أحدهما أو أحدها، وهو متعلق للتكليف. فإذا كان المتعلق التكليف العنوان الانتزاعي المقيد بقيد خاص، فهو يعلم باشتغال ذمته بالجامع المقيد بقيد خاص، ولا يمكن حصول اليقين بالفراغ عن هذا الجامع إلا بالإتيان بكلا الفردين أو بجميع أفراده في الخارج. ولا يمكن حصول اليقين بالاكتفاء بالإتيان بأحد الفردين دون الفرد الآخر دون الفرد الآخر. فإذا ما ذكر من هذا التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية لا يرجع إلى معنى محصل، فالصحيح أنه لا فرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، فالعلم الإجمالي كما أنه منجز لوجوب الموافقة القطعية العملية في الشبهات الموضوعية، كذلك منجز لوجوب الموافقة القطعية في الشبهات الحكمية أيضا، ولا فرق بينهما. قد يقال كما قيل أن تنجز الحكم من شؤون الحكم بوجوده العلمي لا بوجوده الخارجي، ومن آثاره، وذلك لأن معنى التنجز عبارة عن حكم العقل باستحقاق العقوبات على مخالفة التكليف الواصل إلى المكلف بوجوده العلمي، واستحقاق المثوبة على موافقته. ومن الواضح أن موضوع هذا الحكم العقلي هو التكليف الواصل إلى المكلف بوجوده العلمي، بوجوده العلمي لا بوجوده الخارجي. وعلى هذا فكما أن العلم بالصورة الذهنية لا يسري إلى الصورة الخارجية، إذ يستحيل تعلق العلم بصورة الأشياء خارجا مباشرة، العلم إنما يتعلق بصورتها في عالم الذهن، فلا يعقل سراية العلم من الصورة الذهنية إلى الصورة الخارجية. فكما لا يعقل تنجز الحكم بوجوده الواقعي إلى تنجزه بوجوده الخارجي، لا يعقل ذلك. وعلى هذا فالتكليف المنجز في موارد العلم الإجمالي متعلق بالجامع المقيد بخصوصية ذهنية، الجامع المقيد بخصوصية ذهنية، وهو الجامع بين الخصوصيتين في الخارج. فإذا كان المتعلق التكليف المنجز الجامع المقيد بخصوصية ذهنية، وهذه الخصوصية في الخارج مرددة بين الخصوصيتين، فالجامع في الخارج جامع بين الخصوصيتين، فهو ينطبق على كل منهما قهرا. فإذا انطبق على كل منهما قهرا فيكتفي بذلك، فيكتفي بانطباقه على كل واحد منهما، فإن معنى الامتصال هو انطباق الطبيعي على فرده في الخارج، فإذا انطبق الطبيعي المأمور به على فرده في الخارج حصل الانتصار وسقط الأمر وما نحن في كذلك والجواب عن ذلك واضح فإن الجامع في المقام مقيد بعنوان أحدهما أو أحدها مقيد بذلك ومن الواضح أن الجامع هو عنوان انتزاعي وعنوان اختراعي فالعقل اخترع هذا الجامع واصطنع هذا الجامع المقيد بخصوصية ذهنية اخترع هذا الجامع هذا الجامع المفهومي بالحمل الأولي للإشارة به إلى واقع هذا الجامع بالحمل الشايع الصناعي تصديقيا بإشارة مرددة بين فردين أو أفراد فعنوان أحدهما عنوان مشير إلى الواقع الخارجي وفي الواقع الخارجي يكون الفرد مرددا عنوان مشير بإشارة ترددية إلى فردين المرددين في الخارج والتردد إنما هو من جهة جهل المكلف بالحال وأما في الواقع وعلم الله فهو معلوم فإذا التكليف متعلق روحا وحقيقة بالفرد بحده الفردي فإذا علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين في يوم الجمعة إما صلاة الظهر بخصوصيتها أو صلاة الجمعة بخصوصيتها فالعقل يخترع هذا المفهوم وهو مفهوم إحداهما المتخصص بهذه الخصوصيات أي خصوصية إحداهما يخترع هذا المفهوم في عالم الذهن بالحمل الأولي للإشارة به إلى واقع هذا المفهوم بالحمل الشايع الصناعي تصديقياً بإشارة مرددة إلى فردين في الخارج هما صلاة الظهر وصلاة الجمعة ففي الحقيقة الوجوب روحا تعلق بصلاة الظهر بحدها الفردي وبحدها الخاص وباسمها المخصوص وكذلك الوجوب روحا وحقيقة تعلق بصلاة الجمعة بحدها الفردي وباسمها الخاص وبعنوانها المخصوص ولكن مرددا بين هذه الصلاة وتلك فإذا في الحقيقة التكليف متعلق روحا بالفرد المردد بين الفردين بحده الفردي ومن هنا قلنا أن جميع الأقوال في تفسير حقيقة العلم الإجمالي يرجع إلى هذا القول، وهو أن التكليف متعلق روحا وحقيقة بالفرد بحده الفردي المردد بين فردين أو أكثر، لأن العقل ينتزع مفهوم أحدهما في عالم الذهن بالحمل الأولي لكي يشار به إلى واقع هذا المفهوم بالحمل الشائع الصناعي تصديقا بإشارة مرددة بين هذا الفرد وذاك الفرد بحده الفردي، فإذا لا محال يكون التكليف متعلقا روحا وحقيقة بالفرد بحده الفردي. غاية الأمر أن المكلف جاهل به ولا يعلمه. وأما في الواقع وعلم الله فهو معلوم، ولا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فالنتيجة أن القول بالتفصيل لا يرجع إلى معنى محصل. وأما القول الثاني وهو أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لأطرافه مباشرة، وتنجز أطرافه إنما هو بعد سقوط الوصول العملية في أطرافه بالتعارض بمقتضى قاعدة الاشتغال، لا من جهة العلم الإجمالي. وقد اختار هذا القول السيد الأستاذ قدس الله نفسه ونتكلم فيه.